بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ترددت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الخطبة، أولا قولوا معي ثلاثا: نعم نعم يا رسول،
نعم نعم يا رسول، نعم نعم يا رسول، نعم نعم يا رسول،
نعم نعم للصادق،
نعم نعم للصادق، نعم نعم للصادق، نعم نعم للصادق،
نعم نعم للصدر،
نعم نعم للصدر، نعم نعم للصدر، نعم نعم للصدر،
نعم نعم يا إمام،
نعم يا إمام، نعم نعم يا إمام، نعم يا إمام.
ثانيا، تم وبعون الله وفضله فتح أول محكمة شرعية في النجف الأشرف تحت لواء الولاية العامة وبإشراف مكتب السيد الشهيد قدس سره. فلأجل ذلك ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ولأجل نصرة وطاعة القضاء الحوزوي الشريف الصلاة على محمد وآل محمد. ثالثا، شجبا واستنكارا لعودة بعض أعوان النظام السابق إلى السلطة، الصلاة على محمد وآل محمد. ولأجل ذلك قولوا معي ثلاثا: كلا كلا يا شيطان،
كلا كلا يا شيطان، كلا كلا يا شيطان،
كلا كلا للباطل،
كلا كلا للباطل، كلا كلا للباطل، كلا كلا للباطل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم فكما هديتني لولاية من فرض علي طاعته من ولاية أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله، حتى واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين. اللهم فثبتني على دينك، واستعملني بطاعتك، ولين قلبي لولي أمرك، وعافني ممن امتحنت به خلقك، وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك، وأمرك ينتظر، وأنت العالم غير المعلم في الوقت الذي فيه صلاح أمر وليك، في الإذن له بإظهار أمره وكشف سره. فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أكثر، ولا تأثير ما عجل ولا تجد ما تطر ولا البحث عما تتم ولا أنازعت في تدبيرك ولا أقول لما كيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجور وأفوض أن أموري كلها إليك اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذا نافذ الأمر مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشية والحول والقوة فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الزكي والحسين الشهيد وعلي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المنتظر صلوات اللهم عليهم اجمعين. اريد ان اكرس جهدي في هذه الخطبة في موضوع مهم قد خفي عن الكثير منكم من حيث تعلمون او من حيث لا تعلمون. هذا على الرغم من اننا قد نوهنا واشرنا اليه الا انني لم اجد التعاون منكم مع شديد الاسف. فلذا وجدت من المصلحة ذكره في هذه الخطبة وذلك لاهميته اولا ولانه امر عام لا يخصني انا فقط او يخص القليل بل هو امر يهم المسلمين كافة في العراق وخارجه وهو من اهم الجرائم بل اكبر الجرائم على الاطلاق والتي قام بها النظام السابق كما هو المظنون اكيدا وكما هو المجهول ولا اقل من انه ساعد على ذلك سواء مباشرة ام بغير مباشرة ولا اقل من انه طبق الامر ونفذه بالصورة الصحيحة اقصد امر اجياده وامر شياطينه بطبيعة الحال وهو لا يقل عنهم لا قلبا ولا قالبا. وان شاء الله بعد هذه المقدمة قد عرفتم ما المقصود من هذا الموضوع المهم لانكم لا تجدوا موضوعا اهم منه بطبيعة الحال الا وهو موضوع اغتيال سماحة ولي امر المسلمين والمرجع الديني الكبير الشهيد السعيد السيد محمد الصادق قدس سره وهو اغتيال لاهم شخصية في زماننا هذا على الاطلاق وهو الذي اخرجنا بفضل الله وعونه من الظلمات الى النور وهو الذي زرع في قلوبنا الايمان وزينه في قلوبنا وهو الذي عرفنا الحق حقا فاتبعناه والباطل باطلا فتركناه وهو الذي ازال في قلوبنا الخوف وجعلنا نقول في وسط مجتمع ظالم وجعلنا نقتحم المصاعب والشدائد وهو الذي جسد لنا خط النبوة وخط اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين وهو الذي احيا شريعة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطبقها حق تطبيقه وهو كان بين امرين بين التقية من النظام السابق الملعون وبين الهداية والصلاح وانتشال المجتمع مما هو فيه من المظالم والظلمة وبالها من مهم ويا لها من مهمة صعبة وعزيرة، فقد طبق التحية بحذافيرها لو صح التعبير، ولم يترك واجباته امام الله اولا، وامام المجتمع ثانيا، وامام نفسه ثالثا. فقد كان مصداقا لقوله تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وفعلا قد طبق تكليفه المزدوج بين التقية والجهاد افضل تطبيق في اعلى مراتبه وارقى منازله، فهو لم يتعدى حدود التقية لكي لا يكون ملاما من المجتمع ولا من الاعداء ولا من غيرهم، وعمل بالجهاد فكان مصداقا لقول الامام عليه السلام: اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه واله حتى دعاك الله الى جواره فقبضك اليه باختياره. فكان والله والحمد لله نعم الجوار ونعم الدعوة، فإن الشهادة كتبت عليه وعلى من سار على نهجه كما كتبت على الذين من قبله من المعصومين عليهم السلام، أجداده الطاهرين والأولياء الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. فكما كتب الموت على ولد آدم، كتبت الشهادة على من سار على النهج الصحيح وطبقه حق التطبيق، فهي قد رفعته في أعلى الجنان أرض أجداده العظام عليهم السلام. وهذا فعلا ما كان يتمناه ليلاقي ربه في الوجه الحسن الغير المقصر. وفعلا كما هو منقول: فإن أهل السماء فرحوا بمقدمه والأرض حزنت بفراقه وبكت سماء الدنيا لأجل غيابه عن أرضها. وفعلا فزواله عن الساحة كان له الأثر الكبير في نفوس المؤمنين، وقد جعل في قلوبهم حرارة لم تزول إلا بظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه. فكما قال الشاعر: تركت فينا فراغا لا يسد على المدى إلا بالحجة المهدي فيه يزان. فإن الله يخرج الذين محضوا الإيمان محضا ويخرج الذين محضوا الكفر محضا لعنهم الله بلعائنه، ويجعل الله للذين محضوا الإيمان محضا القوة والقدرة على الانتقام وأخذ الثار من قاتليهم والقصاص منهم، ويشفي صدورهم وقلوبهم وقلوب المؤمنين إن شاء الله. إلا أنه يجب علينا كافة أن نكون على قدر المسؤولية من هذه الناحية، وأن لا نفرط في دمه ولا بقطرة منها إن شاء الله. فعلينا أن لا نترك قاتليه أحرارا، على الرغم من أنهم قاموا بجريمة نكراء، ويا لها من جريمة قدمت معها أركان الهدى والدين وتلمته سلمة لم لا تعوض. وعموما فإنه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وإن شاء الله أنتم بالمعنى العام وكمسلمين وكمقلدين ومحبين له أولياء، فلنا السلطان والقدرة على الانتقام من قاتليه بعونه تعالى. ولا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وفعلا فأنا طلبت من المؤمنين ببيان سابق التعاون معنا نحن أولياء الجنة بإلقاء القبض على المتهمين والقتلة لو صح التعبير، وإحضار كل من لديه معلومة أو شهادة يدلي بها إلى المحكمة الشرعية، وذلك لتطبيق الحكم الشرعي عليه، وذلك حق مشروع لي ولكم في جميع الديانات، بل وفي القانون أيضا، وليس لغيرنا ممن هم خارجين عن الإسلام التدخل بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. ولكني ومع شديد الأسف لم أجد تجاوبا معتدا به منكم على عكس ما كنت أتوقع من إقبال على هذا الأمر، بل لعله أهم أمر كان يجب أن يقام به، وأول شيء يجب أن ينفذ بعد زوال الطغاة من الأرض هو الانتقام من القتلة، فإنهم كما قال السيد الوالد قدس سره إنها ضربة غدر من شرار العالمين، ولا تجعلوا بترككم لهذا الأمر حجة للغير ممن يدعي القرب له أن يقوم بذلك، على الرغم أنه ليس الثأر العشائري الذي يقوم به أي شخص، بل هو القصاص الشرعي العادل الذي ليس لأحد القيام به وبمباشرته إلا ولي الدم. وما دمت أنا موجودا وباقي أولياء الدم كذلك فليس لهم الحق بذلك، بل لي منعهم أيضا. وأما بعد زوالي لعله تقل الفرصة، أي فرصة القيام بالقصاص، فأرجو من المؤمنين الالتفات إلى ذلك وعدم السماح للغير بالقيام بذلك سواء في وجودي أم بعد لو صح التعبير. ومن المعلوم لدى الكثير من العراقيين أن بعض قاتليه أو المظنون أنهم قاموا بذلك قد ألقي القبض عليهم من قبل قوات التحالف، وعليه فلا يمكن إقامة الحج عليهم إذا كان قد فعلوا ذلك، وليس لقوات التحالف القيام بذلك أيضا لا من بعيد ولا من قريب، وليس الحق شرعا وقانونا، ولي الحق شرعا وقانونا المطالبة بهم وبجميع المنفذين. وعموما فإنه قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأخيرا أقول كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأرجو أن لا نكون مصداقا لهذه الآية: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأرجو من الله أن يوفقنا للسير على هذا النهج الصحيح، وأن نطبقه بكل ما أوتينا من قوة، وأن لا نزل عنه بعونه تعالى، وأن لا نكون من الذين ظلمناه في حياته وعاديناه ولم نساند، ولا من الذين انقلبوا على أعقابهم. فيا ربنا العن من قتله، والعن من أعان على قتله، والعن كل من رضي بقتله، ولعن كل من علم بذلك ولم يحل دون ذلك، ولعن الله من حاربه. اللهم احصهم عددا ولا تجعل لهم مددا، فإنهم كانوا ولا زالوا قوما ظالمين. كمسلمين مطالبين امام الله وامام رسوله وامام اهل البيت عليهم السلام بالقيام بذلك، والا نكون مقصرين باقامة حدود الله، ونكون قد عطلنا حكما من احكامه والعياذ بالله، وهذا لا يجوز شرعا بطبيعة الحال. ويمكن القول بامكان المطالبة بالقتلة كما فعل المسيحيون حينما طالبوا بصاحبهم الملعون ترجعون، فهل هذا من العدل؟ ولا تجعلوا العدو يجمد بنا لاننا تركنا حقنا وتفرقنا عنه وهم اجتمعوا على باطلهم والعياذ بالله. ومن الامور التي ازعجتني كثيرا هو قيام البعض بنشر بعض الصور لسماحة الوالد قدس سره بعد استشهاده التي سقطت من قبل النظام الملعون، فانا لا اقبل ان تنشر هذه الصور، ولا اقبل بطبعها ولا بيعها ولا شرائها، وعليكم تسليمها فورا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، توكلت على الله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمان يوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام، وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولودة هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى، مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك، مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز، مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير، وهل يرحم الحقير إلا العظيم؟ مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي؟ مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم؟ مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق؟ مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد؟ مولاي يا مولاي أنت المعافى وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافى؟ بحق محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. في هذا الشهر تقع أعظم مناسبة وأعز مناسبة على قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت فاتحة الخير على الكون كله، ففيها ولد سيد الكائنات وأعظم الخلق على الإطلاق محمد بن أبي عبد الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الولادة خرجت البشرية من ظلمة الجهل إلى نور الهداية والإيمان، كما قال الشاعر: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. فبمجرد ولادته هدمت أبنية الشرك ولله الحمد، ودمرت تدميرا، وطفعت معه شمس الإسلام والسلام على وجه الأرض، وشعشع النور المحمدي الأبدي في قلوب المؤمنين، ففتحت أبواب الرحمة لهم بولادة نبي الرحمة. ومن المعلوم لدى أكثر المسلمين أن في يوم ولادته ولادة أخرى عزيزة على قلوب المؤمنين، ألا وهي ولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي أحيا شريعة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونشر علومه بين الناس، وأدخل جميع المذاهب ضمن لوائه الشريف، وقد جمع صفات أجداده الكرام من الصدق والأمانة والكرم والشجاعة، وجمع علم الأولين والآخرين والآخرين من العلوم الإلهية والربانية والدينية والدنيوية على حد سواء. فكان بذلك الإمام الذي بهر بعلمه العالم بأسره، فكان يقصد من جميع البلاد لينهلوا من علمه الخبير، فقد أعلى بذلك كلمة الدين والمذهب، وقطع ألسن الكذب والباطل بعون الله ومشيئته. هذا ولا يفوتنا بأن هناك عبادة أخرى على قلوبنا نحن العراقيين بالذات، وعلى قلوب المؤمنين كافة، ألا وهي ولادة مرجعنا وولي أمرنا ومنقذنا وناصر مذهبنا ومعز المؤمنين في البلاد، جزاه الله خير جزاء المحسنين، ومحيي الجمعات ومعيدها على وجهها الصحيح، الشهيد السعيد محمد الصادق قدس سره. إذن فهذا اليوم العظيم ولد فيه العظام الذين ظهروا بعلمهم الدنيا وبزهدهم جمعوا الناس حولهم، وبتواضعهم زاد حبهم في قلوب المؤمنين، وبتصديهم للصلاح والإصلاح كثر محبيهم. فلك الحمد يا ربنا لذلك حمدا لا ينقطع، وشكرا دائما لا يزول، ومنة تبقى ما بقيت الحياة، فإنك بهم نورت عقولنا وطهرت قلوبنا وغرست فينا التضحية والفداء وكثرت فينا العزم والولاء، إنك على ذلك لقدير وبالإجابة لجدير. اللهم فبحق المصطفى محمد وبحق الصادق جعفر وبحق الصبر محمد أن تجعل أوقاتنا بذكرك معمورة وبحبهم مغمورة وبحبهم متيمة، واجعلهم قدوة لنا في الدنيا والآخرة، واحشرنا يا ربنا معهم، ولا تحرمنا يا ربنا من السير على نهجهم والاقتداء بهم، فإنهم أولياؤنا الصالحين في الدنيا والآخرة. ولأجل هذه المناسبات الثلاثة العظيمة، بل هي أعظم من كل المناسبات على الإطلاق، لأنها مقدمة من مقدمات التكامل وخطوة من خطوات الدولة العادلة تحت لواء الإمام المهدي عجل الله فرجه، فلذا نطرح أطروحة أرجو من المسلمين تطبيقها على الأرض أو على أرض الواقع كما يعبرون. والأطروحة هي عدم الاكتفاء بيوم واحد لهذه المناسبة العظيمة، بل ليكن أسبوعا كاملا، وذلك بالابتداء باليوم الثاني عشر من الشهر وإلى السابع عشر أو الثامن عشر من نفس الشهر. وفي ذلك وفاء لهم أجمعين واستيفاء لحقهم، وفيه أيضا وحدة بيننا وبين إخواننا أهل السنة، أي كما يقولون جمعا بين الحقين وجمعا بين الطرفين. ولعل هذه الأطروحة قد قيل بها سابقا، إلا إننا هنا نريد تطبيقها في الخارج بعون الله تعالى. ومن ناحيتنا نحن فإننا مستعدون لتقديم أي شيء في سبيل تطبيق هذه الأطروحة تطبيقا صحيحا وكاملا، ولكي نبين للعالم أجمع اتحادنا وتكاتفنا، ولنكن قادرين على صد كل عدو يريد المساس بالإسلام وبالسلام أو بالمذهب أو بالبلاد سوءا، فإن في وحدتنا الفعلية قوة. وأتمنى على الله أن لا تكون هذه الأطروحة مجرد كلام لا واقع له في الخارج. ولأجل ذلك سنقوم بإرسال وفد إلى إخواننا أهل السنة للقيام بذلك فعلا. وعلى ما أتصور إن هذا الأمر سيلاقي قبولا من قبلهم، لأننا وجدنا تعاونا كبيرا منهم في محافل كثيرة لو صح التعبير. ونحن فعلا قد كوننا لجنة في أيام سابقة وسميناها بلجنة التقريب، أي التقريب بين المذاهب بعونه تعالى وفضله. ونحن كأبناء للمذهب نطالب بحقوقنا، فكذلك نطالب بحقوق أهل أخواننا أهل السنة، وندعوهم للقيام بلجنة تسمى بلجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولجنة الصلاح والإصلاح والهداية إن شاء الله، لكي ننهض بالمجتمع المسلم، مجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله ومجتمع أهل البيت عليهم السلام، لكي لا نكون قد فرطنا وقصرنا أمام الله وأمامهم عليهم السلام. وأرجو أن لا يكون الاحتفال أو المناسبة إلا بما يرضي الله عز وجل، لا بالمحرمات بطبيعة الحال، فإن هذا مخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشريعة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. بل ويمكن القول بإمكان اشتراك باقي الطوائف والأديان بهذا الاحتفال أو المناسبة أو بهذا التكاتف وهذه الوحدة، فإن ذلك يزيد من قوتنا معا، ولا تجعل الاستكبار العالمي الظالم يبين للعالم تفرقتنا وعدم تعاوننا، ويظهر نفسه بأنه هو الموحد والقوي، فهذا لا ينفعنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن المهم ذكره هو أني قد سمعت أن المدارس التي افتتحت وبدأ الدوام بها من دون موافقة الحوزة، وقد قلنا سابقا لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بعد موافقة الحوزة الشريفة في النجف الأشراف، وبعدما بدأ أبطل الدوام فيها بمناسبة الولادة في يوم 12 من الشهر، على الرغم من أن أكثر الطلاب من الذين يقولون بأن الولادة في يوم 17 من الشهر، فهل هذا هو من الحرية في شيء أم هل هذا هو من الوحدة في شيء؟ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أنه لا بد للحوزة أن تكون هي المشرف الأول على هذه المدارس وعلى نظامها وعلى منهاجها ومنهجها، وليس لأحد من الأطراف الخارجية التي لا تمت إلى ثقافتنا بصلة ولا إلى أعرافنا بصلة. فمن هنا أطالب أهل الاتفاق بالتعاون مع الحوزة العلمية الشريفة لأجل وضع منهج دراسي جديد لمدارس الحوزة، لنربي أولادنا وفلذات أكبادنا على ما هو صحيح في الدنيا وصحيح في الآخرة، لكي ينمو ويتكامل ويكون الجيل القادم جيلا مؤمنا مثقفا تثقيفا إسلاميا وعلميا كامل بعونه تعالى. وإلا فسنخسر الجيل الجديد وسيتربى على معتقدات غريبة غربية لا تمت إلى الدين ولا إلى الإسلام بصلة والمذهب بصلة والعياذ بالله. فالتفتوا إلى ذلك رجاء قبل أن تفوت الفرصة علينا وعليكم، ولا يمكننا تدارك الأمر بعد ذلك والعياذ بالله. وعموما فقد قال تعالى فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فجزاكم الله خير جزاء المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.